ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى. أهلا بكم. رغم مرور عدة أشهر على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد، إلا أن الأسئلة لازالت تدور في الكواليس حول الأسباب التي دفعت بدول الخليج إلى تغيير دفتها في سوريا بعد أن كانت من أبرز داعمي المعارضة السورية في الخارج. أما في لبنان فيبدو المشهد مختلفا، وبدا واضحا بأن دول الخليج تسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها في هذا البلد والذي اختلطت أوراقه منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. المتابع للمشهد يرى في الوقت نفسه تباعدا كبيرا في وجهات النظر بين دول المشرق العربي وشقيقاتها في منطقة الخليج، وذلك بعد سنوات من التقارب على مستويات عدة. اليوم ضيفنا هو إعلامي وأكاديمي غني عن التعريف، كونه الأقرب لكل هذه الملفات وفي جعبته الكثير مما نرغب بسماعه حول العلاقات الخليجية مع سوريا ولبنان. نرحب برئيس تحرير موقع لعبة الأمم السياسية الدكتور سامي كليب. نرحب بك في الساعة الخليجية وفي بيتك الأول إذاعة مونتي كارلو الدولية. صحيح.
شكرا لك أستاذة إيمان، أنا سعيد جدا أن أكون معك، سعيد أن أكون عبر أثير مونتي كارلو التي كنت فيها لسنوات طويلة، وأحيي فيك هذا البرنامج أو عندك هذا البرنامج الجميل المحترم الذي ما زال يحترم المهنة وهو مسموع جدا ومشاهد جدا في الخليج وفق ما عرفت.
نشكرك جدا،
أنا سعيد أن أكون معك اليوم.
شكرا جزيلا لك، وأنا سعيدة وأيضا أرغب بسماع المزيد منك حول تطورات العلاقات بين دول الخليج وبين سوريا ولبنان. ودعنا نبدأ بسوريا، لأنه بصراحة أنا يعني شخصيا كنت من المتابعين للقضية السورية منذ بدايتها، وكبت العديد من مؤتمرات أصدقاء سوريا التي نظمت خاصة في دول أوروبية عدة. كانت دول الخليج تتصدر هذه المؤتمرات. فجأة بعد عدة سنوات، 10 سنوات وليس عدة سنوات، نجد بأن هناك تغيير في دفة الخليج بالنسبة للقضية السورية. زيارة وزير الخارجية الإماراتي ربما كانت لافتة، ولكن قبلها كان افتتاح السفارة وكان عودة العلاقات الطبيعية. برأيك ما الذي حصل؟
أولا لا نستطيع إيمان أن نتحدث عن كل دول الخليج كمنظومة واحدة حيال سوريا، لأنه كان في فروقات بين دولة ودولة.
أتفق.
يعني مثلا موقف السعودية قطر كان مختلفا عن موقف حتى الإمارات أو الكويت أو سلطنة عمان وغيرها، كان في تباين، وحتى في العلاقة مع المعارضة كان هناك تباين. يعني أنا أذكر مثلا أني ذهبت إلى منتدى الإعلام العربي في أوج الأزمة السورية، ربما بعد مرور 5 أو 6 سنوات على الأزمة السورية، واستمعت هناك إلى رأي واضح كان أنه طبعا في قلق من مسألة الإخوان المسلمين، التقدم إلى السلطة في سوريا، في قلق من انهيار الدولة السورية وتبعاتها على الجوار، كان في تحفظ كنت أشعر به في الإمارات حيال دعم مباشر وكبير مثلا للمعارضة السورية.
نعم.
بل كان في هناك محاولة للوساطات، يعني حتى أنا سئلت في إحدى المرات عن إمكانية أن يجتمع أحد المعارضين مثلا، وكان المعني بالأمر لؤي حسين، مع أحد القيادات السورية في دولة الإمارات من أجل ترتيب نوع من المصالحة إذا صح التعبير. كان الموقف مختلف. لا، قطر كان لها موقف وقد أعلنه وزير الخارجية سابقا مرارا وأوضحه بالتفصيل، ويعني وأنا صحيح. دائما يعني أحيي جرأته في التعبير عن هذا الأمر. السعودية كان لها موقف أيضا،
لكن كل دول الخليج كانت تتواجد في مؤتمرات.
صحيح. على المستوى الرسمي العام لدول الخليج بالعكس كان موقفها موحد، أنه لابد من إصلاح سياسي، لابد من وقف الحرب، لابد من كذا وكذا وكذا. أكثر من ذلك، يعني أنا أعتبر كمان أنه حتى بالنسبة للسعودية، يعني مع مجيء الأمير محمد بن سلمان صار في مناخ آخر بالنسبة للحرب السورية، لأنه ليس هو الذي بدأ بالموقف السعودي حيال سوريا.
نعم.
بالعكس، أنا سأروي لك ربما معلومة لا يعرفها كثيرون. يعني حين زاره وزير لبناني سابق اسمه عبد الرحيم مراد، وقد رواها لي هو نفسه عبد الرحيم مراد، حين زار الأمير محمد بن سلمان منذ يمكن 4 سنوات تقريبا على الأكثر، 4 سنوات، 4 أو 4.5 تقريبا، ولاقى ترحيبا كبيرا من قبل الأمير، وتحدث عن سوريا وأعطى رأي عبد الرحيم مراد الذي له علاقة أيضا قوية مع الدولة السورية وعلاقته قوية مع الخليج. فكان عنده رأي أنه لابد أن تنتهي هذه الحرب ولابد أن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية. حسب ما نقل عن الأمير محمد بن سلمان أنه قال له: لست أنا من خط الحرب في سوريا، ونحن لا نريد شيئا من بشار الأسد الرئيس السوري، نحن نريد فقط أن يقول ما هو المستقبل الإيراني في سوريا. المشكلة فعلية، لازم ترجع إلى العمق، المشكلة الفعلية بالنسبة لدول الخليج هي إيران. وحزب الله في سوريا أكثر مما هي الدولة السورية أو بشار الأسد أو المعارضة، يعني الرئيس السوري أو المعارضة.
نعم.
أعتقد أن المسألة كانت مرتبطة بما هو أكبر. لذلك كان منتظر من قبل السعوديين وأيضا من قبل المصريين الذين أنا يعني التقيت بهم مرارا كمسؤولين وكسفراء، كان رأيهم أنه لابد من إشارة سورية فيما يتعلق بمستقبل الوجود الإيراني ومستقبل وجود حزب الله في سوريا. المشكلة هي هنا إيمان، ليست في مكان آخر.
السؤال الآن، إذا كان الأمير محمد بن سلمان تحدث بهذا الشكل، كيف يمكن أن نفهم مثلا التصريحات الأخيرة للسفير السعودي في الأمم المتحدة؟
صحيح.
وكانت قاسية إلى حد صحيح. كبير تجاه سوريا وتجاه النظام في سوريا.
يعني كيف سفير عبد الله المعلمي،
كيف يمكن يعني أن نفهم ذلك؟
شكرا لسؤالك، وأنا مشان هيك بحب برنامجك لأنه دائما الأسئلة في مكانها. شوفي، في تطور حصل في الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، وفي المجابهة التي ارتفعت إلى أقصاها بين رأي المملكة السعودية في حزب الله ورد حزب الله بلسان أمينه العام على السعودية. يعني وصل الأمر إلى تبادل اتهام الإرهاب إذا بتتذكري قبل فترة. الأمر الثاني، أنه عند السعودية معلومات عند دول الخليج بشكل عام، وأنا رواها لي مسؤول يمني كبير، يعني عندهم معلومات أنه في تدريب من قبل حزب الله لجماعة أنصار الله الحوثيين، في لقاءات تحصل في بيروت، في تشجيع من حزب الله لأنصار الله بعدم الذهاب باتجاه المفاوضات الآن إلا بعد الانتهاء من مسألة مأرب. في هاجس موجود عند دول الخليج أنه حزب الله هو الذي يقوم بالمهمة في اليمن بالدرجة الأولى. وإذا لاحظتي أمس أول تصريح صدر، أنا ما لاحظت في التصريحات التي صدرت بعد الاعتداءات الحاصلة أمس، يعني الهجوم الذي حصل على الإمارات، لم أسمع اتهاما مباشرا لإيران من دول الخليج يعني، ولكن سمعنا اتهاما مباشرا إلى حزب الله.
نعم، هذا صحيح عملية. لأنه هناك ما يشير إلى وجود مستشاري لحزب الله هنا.
إذن أنا أعتقد أن المشكلة السعودية السورية هي تذهب بهذا الاتجاه أكثر من هي وضع تركيبة النظام أو الحل السياسي في سوريا، رغم أن السعودية دائما تشدد على ضرورة حل سياسي مشاركة أوسع.
تصريحات السفير كانت تشير إلى دموية النظام وتشير إلى أن هذا النظام مجرم
صحيح صحيح، ولكن هذه لم تكن موجودة قبل فترة. يعني شوفي، السعودية لم تغير رأيها بمسألتين، مسألة أو 3 مسائل. مسألة أنه لابد من توسيع المشاركة في السلطة، وعمليا ضمنيا يعني توسيع الحضور السني في السلطة. المسألة الثانية أنه قصة حزب الله وإيران في وإخراج سوريا من منظومة إيران وحزب الله رغم صعوبة ذلك. يعني المسألة الثالثة هي التعقيدات التي حصلت في الآونة الأخيرة في اليمن، والفكرة الموجودة أنه طيب إذا في علاقة سورية مع حزب الله قوية وفي تمرير أسلحة وهناك ضغط سعودي على الحزب ورد من الحزب على السعودية، إذن لابد أن تأخذ سوريا موقفا في هذا الاتجاه. الأمر الثاني، وأنا لا أدري إذا كان هذا يعني موجودا ولا لا، الأمر الثاني أنه ذهاب الإمارات والانفتاح الكبير الذي حصل على سوريا وذهاب وزير الخارجية والكلام الذي صدر في أثناء وجود وزير الخارجية ربما ضمنياً السعودية اعتبرت أنه ثمت من ذهب أبعد بكثير مما كانت هي تتوقع أو تحتمل. بتصور كمان يعني في نوع من أنه لماذا ذهبتم كثيرا بهذا الاتجاه؟
ألا تعتقد بأن هناك تنسيق بين؟
هلأ في سؤال آخر مطروح وهون يجب أن نتوقف عنده، أنه طيب إذا قلنا أنه الإمارات طيب هي في مسألة إذا بدك تنافس شريف بين مع السعودية في على المستوى الدولي، طيب البحرين لم تكن لتذهب إلى دمشق بلا رضا سعودي، كان مستحيل يعني أنك تفكر أنه البحرين تذهب وتفتح سفارة وتقيم علاقات ويصير في كلام إيجابي إذا كانت السعودية غاضبة. إذن حصل شيء في الآونة الأخيرة. أنا تقديري الشيء الذي حصل هو المواجهة بين حزب الله وبين السعودية، وهو الوضع في اليمن حاليا. نعم. يعني طيب. كان في أكثر نوع من الإيجابية لما كانت عم تعقد اللقاءات السعودية الإيرانية. امبارح كان مفاجئ إذا لاحظتي أنه الذي حصل تزامن مع عودة 3 سعوديين إيرانيين إلى السعودية على منظمة المؤتمر التعاون الإسلامي.
صحيح، لأول مرة منذ قطع العلاقات بين البلدين.
إذن هذه هي المشكلة. يعني إذا بدك هلأ هل المطلوب هو تغيير النظام، رحيل الرئيس بشار الأسد؟ هذا لم يعد مطلبا لا خليجيا. طيب. وإذا بدك لا دوليا حتى.
ما رأيك أن نسمع لوجهة النظر الإماراتية؟ طيب. نحن تحدثنا إلى الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، وسألناه مجموعة من الأسئلة، كان بينها هذا السؤال حول العلاقات بين الإمارات
وسوريا.
إذن نستمع إلى الدكتور عبد الخالق عبد الله ونعود لاستكمال الحديث.
أعتقد أنه يعني دول الخليج الإمارات في المقدمة تصالحت مع الواقع أنه بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية المدمرة اتضح أنه النظام السوري خرج من هذه الحرب الأهلية ليؤكد أنه جاء ليبقى. فمن باب التصالح مع الواقع والوقائع ومن باب التصالح مع المعطيات لا يمكن بعد اليوم التوقع أنه هذا النظام الدموي السفاح، ولنكن صادقين أيضا، سيزول غدا وسينتهي. هذا الرئيس السوري جاء ليبقى إلى سنة 2027، فهل سنستمر في مقاطعة سوريا وندير ظهرنا لسوريا لكي نتهم لاحقا أننا أدرنا ظهرنا إلى سوريا كما اتهمنا بأننا أدرنا ظهرنا للعراق؟ الوقائع تقول لابد من الذهاب إلى دمشق، وهذا ليس شأن إماراتي أو خليجي، بل هناك 18 دولة عربية اتفقت على ذلك تقريبا، دول قليلة جدا لا زالت مترددة. مصر اتجهت هذا الاتجاه، الجزائر اتجهت إلى هذا الاتجاه، العراق اتجه إلى هذا الاتجاه، دول الخليج في مجملها اتجهت هذا الاتجاه، لكن الإمارات كعادتها تقود هذا الحراك، ليس فقط في سوريا وإنما مع تركيا، مع إيران، مع قطر، مع كذا. السعودية، الإمارات قدرها أن تكون كالبلدوزر، تتحرك وتمهد الطريقة لغيرها وتأخذ مقابل ذلك كل الانتقادات، ولا يعنيها هذا الانتقاد لأنها تنطلق من مصالحها الوطنية أولا والمصالح الخليجية ثانيا، وبعد هذا وذاك من اعتبارات الأمن القومي العربي.
استمعتنا إلى الدكتور عبد الخالق عبد الله. الإمارات إذن تمهد، هذا يعني بأن هناك دول خليجية قريبا ستعود إلى دمشق، وستعود دمشق بالتالي إلى الجامعة العربية. هل يمكن أن نسمع هذا الخبر قريبا؟
الجزائر تعمل على هذا الأمر. أنا يعني معظم الذي قاله دكتور عبد الخالق أنا موافق عليه بالنسبة لماذا عادت الإمارات الآن. ولاحظي إيمان كمان في أمر كتير جوهري ومهم، أنه في الفترة التي أقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل، بنفس الفترة تقريبا ذهبت إلى دمشق عمليا وفتحت السفارة، يعني حاولت أن تقوم بنوع من التوازن إذا صح التعبير.
كان هناك حديث عن وساطة بين الجانبين، حتى
في إمكانية لأن الروس يعملون على وساطة منذ فترة طويلة، والآن العلاقات الروسية الخليجية ممتازة. أنا أعتقد أنه يعني بالنسبة للإمارات ما يقوله الدكتور عبد الله عبد الخالق صحيح، أنه في أولا المصلحة الإماراتية، في أيضا أنه طيب إلى أين سنستمر في العلاقة مع سوريا على هذا النحو؟ يعني لا الحل موجود ولا الأسد سيرحل ولا سنجابه إيران إذا بقينا مقاطعين، أو على الأقل نتفق على توازن معين عربي إيراني داخل
هناك
سوريا.
مشكلة مع المعارضة وشكل المعارضة السورية اليوم، وكيف يعني هناك تساؤلات كثيرة حولها.
إيه بدك تشوفي المعارضات الموجودة، لأنه نعم. يعني أنا مثلا قرأت كتاب الدكتور برهان الأخير، يعني في إعادة قراءة لكل تجربة المعارضة في سوريا، وأنا أتصور أن المعارضة أصيبت بالخذلان الدولي أيضا، لأنه اتضح بعد 10 سنوات، وأنا هيدا تقديري كان من أول سنوات الحرب إيمان، أنه ثمة رغبة في إطالة أمد الحرب قدر الإمكان في سوريا دون السماح لطرف أن ينتصر على الطرف الآخر.
نعم.
وإلا يعني، وأنا ربما الكلام قد يكون يعني بغير مكانه ولكن اسمحي لي، وإلا كان ممكن يعني نوجد حل منذ بداية الحرب، يعني أنه الذي قضى على هذا الرئيس أو ذاك كانوا ممكن أصابوا الرئيس الأسد بشكل مباشر يعني، ولكن لم تكن هناك رغبة عند أي طرف. وأعتقد أنه اللعبة الدولية والإقليمية ذهبت باتجاه أنه الأسد باقٍ. طيب إذا باقٍ شو بيعملوا الدول العربية؟
نعم.
أنا بعطيك مثل سريع في أعطي ولا
سريعا
الوقت. سريعا، أنا حين ذهبت إلى جزر القمر بالزمان، وكان الرئيس عبد الله سمبي، وحين دخلت إلى جزر القمر فوجدت مركز الإمام الخميني، المركز الثقافي الإيراني، مركز السيد ما بعرف شو، فقلت له يا سيادة الرئيس أنت من آخر الدول الذين دخلوا إلى جامعة الدول العربية، طيب شو أخذك إلى إيران؟ فهو حين شكى قال إنه طيب نحن كنا بحاجة إلى إنفراستركتور، بنى تحتية، وبحاجة إلى كذا وكذا وكذا وكذا، لم أحصل على مساعدة، جاءت إيران وقدمت لي ذلك. طيب هلأ إذا بتشوفي الخريطة بالعراق، حتى الأفريقي يعني بالعراق، بسوريا، بلبنان، باليمن، طيب اليمن ما كانوا تاريخيا أنصار الله، ما كانوا المناخ الإيراني، كان جزء منهم بالمناخ الإيراني. طيب الآن نحن نلاحظ إنه كلما انكفأ العرب تقدمت إيران التي يشكون من تقدمها. إذن الخطوة يعني رغم الخلاف حول إنه هل الرئيس الأسد على حق أو ليس على حق، الخطوة اللي صارت تفرض نفسها إنه لابد من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. الجزائر تعمل على هذا الأمر، الروس عملوا كثيرا مع دول الخليج، يعني أنا أخبرني مسؤول روسي كبير حين زرت موسكو قبل فترة كتير قصيرة إنه عملوا بشكل كبير مع دول الخليج، وجدوا قبولا عند معظم دول الخليج، كما وجدوا قبولا عند مصر طبعا. طيب إذا بتعرفي إنه القاهرة مثلا كان عندهم السفير محمد ثروت كان بمثابة سفير في سوريا، ولكن كان يطلق عليه لقب قائم بالأعمال، مثل ما كان في السفير السوري في القاهرة رياض سنيح، كان عمليا حتى أعتقد تغير الأرمة على باب السفارة وصار يسمى سفيرا.
نعم.
فما فوق الطاولات غير ما تحت الطاولات
صحيح. لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هو الإعلامي والأكاديمي دكتور سامي كليب. الوقت يمضي سريعا معك، لذلك يجب أن نسارع في طرح الملفات.
والله أحاول أن أختصر الإجابات، ولكن هناك معلومات كثيرة.
صحيح.
وأنا أحترم برنامجك وأحترم المستمع الآن، يجب أن نقدم له المزيد من المعلومات.
أتفق تماما، ولكن اليوم المسألة اللبنانية
نعم.
مع دول الخليج تطرح تساؤلات كثيرة. الجميع يتساءل الأزمة التي انفجرت بعد تصريحات الوزير قرداحي، الآن أصبح وزيرا سابقا بعد أن قدم استقالته، ولكن يبدو بأن المشكلة مستمرة، يعني الاستقالة لم تكن هي حل الأزمة اللبنانية الخليجية.
صحيح، وأنا سأقول لك أكثر من ذلك، حتى جورج قرداحي لم يكن المشكلة، المشكلة هي أعمق من ذلك. يعني جورج هو شعر قصمت ظهر البعير، أو إذا بدك النقطة التي أفاضت الكأس. بالنهاية في مشكلة جوهرية قائمة، أنه عندك محور، عندك السعودية من جهة تقول إنه حزب الله يسيطر على الدولة اللبنانية، إذا نحن لسنا مستعدين لتقديم أي مساعدة، والسعودية هي الدولة الكبرى التي لها تأثير كبير على دول الخليج، إذا في فكرة إنه طالما حزب الله له القوة الكبرى في لبنان نحن لسنا مستعدين لتقديم أي مساعدة للبنان. طب حاولت دول كثيرة ذلك، يعني الرئيس الفرنسي الآن إذا بتشوفي الكتاب الذي صدر للزميلين جورج مالبيرينو وكريستيان شينو، سعى كثيرا لدى السعودية لتغيير موقفها. أنا كان رأيي من البداية، ويعني وأعرف ناس قريبين من الأمير، أنه لن يكون هناك تغيير إلا في حالة واحدة، هي أنه تتقدم المفاوضات السعودية الإيرانية كثيرا إلى الأمام وتبحث ملفات المنطقة من اليمن إلى بيروت مرورا بسوريا. في مشكلة بين السعودية وبين حزب الله في لبنان، يعني كمان من الاتجاهين،
من الاتجاهين، وتبدو من حزب الله بشكل أكبر، يعني
من الاتجاهين لا نية للحل. يعني عمليا السعودية تقول حزب الله مسيطر على البلد، وحزب الله يرد على السعودية بلهجة لم يسبق أن سمعنا مثلها سابقا،
ليس فقط بلهجة ولكن استضافة لمؤتمرات معارضة مثلا للبحرين
وعندك
والسعودية
مشكلة وعندك مشكلة اليمن عملية،
هذه مشكلة القائمة. أكبر ومشكلة أخرى
عندك مشكلة كمان في شيء إيمان، وأنا لأنه أتحدث معك وربما يستمعون إلينا دول الخليج، يعني حزب الله لم يعد منظمة لبنانية محلية، صار عم يشتغل على مستوى المنطقة. يعني حزب الله له علاقة بالعراق، له علاقة بسوريا، له علاقة باليمن، له علاقة بداخل فلسطين. عمليا كل هذه المنظومة التي يتحرك في إطارها هي الآن يعني تقلق أو تزعج عددا من دول الخليج. طب ماذا تفعل السعودية عمليا؟ هل يمكن أن يذهب لبنان باتجاه حرب داخلية للضغط على حزب الله؟ هذا مستبعد. الأمر الثاني، هل يمكن الأطراف السياسية اللبنانية أن تقف وجها في حزب الله؟ المشكلة أنه عنده قدرات كبيرة عسكرية وأيضا نيابية، يعني عنده شرعية في مجلس نواب وعنده شعبية تتحرك على الأرض. إذن ما عند السعودية في الوضع الحالي إلا أنه تظل رافع الصوت وتقول أنه نحن لن نساعد لبنان طالما لبنان مسيطر عليه حزب الله. هل طيب. المشكلة اللي عم تحصل داخل لبنان أنه طيب عندك، وأنا آسف لأنه أنا لا أحب الطوائف ولا المذاهب أبدا، وأعتبر أنه مشكلة لبنان الأساسية أنه نظامها طائف، أنه نظامه طائف. المشكلة أنه عندك طرف كبير هو الطرف السني في لبنان الآن ضائع. يعني
ما هو هذا سؤالي بالتحديد، يعني السعودية تعيد ترتيب أوراقها، هل كان الحل في التخلي عن الطرف السني والتوجه إلى أحزاب لبنانية أخرى
تدعمها؟ لا رأيي لا، لم يكن حلا. وأنا بتصور أنه وأعتقد يعني صادقا أنه على السعودية أن تعيد حسابها بالنسبة للعلاقة مع السنة في لبنان، لأنه أنا على علاقة
مع السنة أو مع الحريري سؤال.
لا مش يعني ممكن مع الحريري وممكن مع غيره، إذا كان في مشكلة جوهرية مع الحريري وصرنا نعرف كل أسبابها الداخلية والخارجية والمالية والسياسية والشخصية وغير الشخصية. طيب فلنفترض أنه وضع حد لسعد الحريري، الآن أنا حسب معلوماتي ومبارح بعطيك معلومة جديدة، لن يترشح وقد لا يدعم علنا أي فريق في لبنان. يعني هو انكفأ بطلب على أعتقد من الإمارات بالتشاور مع السعودية، والآن يهتم بشؤونه إعادة تعويم نفسه اقتصاديا.
صحيح. طيب
فلنفترض أنه أزيح الحريري الآن أو لفترة، طب ما عندك السنة بشكل عام بالبلد، يعني هم لا يعرفون الآن، أو إذا بدك هم ضائعون. يعني لا يعرفون.
هل هناك شخصية أخرى غير الحريري يمكن أن تمثل؟
يعني حين جاء رفيق الحريري رحمه الله رئيس الوزراء الشهيد، حين جاء إلى بيروت كان شخصية معروفة، لم يكن شخصية معروفة. إنه يمكن بين ليلة وضحاها تقديم وتعويم وترويج لشخصية جديدة في لبنان إذا كانوا تم التخلي عن سعد الحريري، كما حصل مع الرئيس رفيق الحريري. من كان سامعا به قبل أن يأتي إلى لبنان، بعدين صار زعيم كبير في المنطقة بدعم وبمال سعودي عمليا. لكن لا يمكن للسعودية، وأنا أقولها صادقا، لا يمكن للسعودية أن تبتعد إذا بدك عن الاهتمام اللبناني الداخلي، لأنه حزب الله تقول أنه يسيطر على البلد. بالنهاية طب يعني ماذا نفعل؟ أنه طب هل عم بيضيق الهامش لحزب الله أو يتوسع في البلد؟
طب أنت تقول بأن السنة ضائعون في لبنان، ولكن هناك أيضا معلومات تتحدث بأن السنة يتجهون إلى تركيا المنافس الإقليمي للسعودية في
صحيح
لبنان.
ولكن شوفي بقرارة نفسهم، أنا بدي أخبرك شيء إيمان، في يعني أنا لا أريد أن أجامل ولا أبدو أني مجاملا، ولكن عند كل لبناني في محبة لدول الخليج، مثل ما في دول الخليج ضمنيا بيحبوا لبنان، يعني مهما صار في سوء فهم.
صحيح.
وفي عدم، وإذا بدك في عدم حوار، وفي حتى على مستوى السوشيال ميديا الآن هبط المستوى على الآخر، ولكن حين تتحاورين مع الآخر لا يمكن أنه أنت تحلي مشاكلك وأنت عم تحكي ضده وعم يحكي ضدك. لكن في مشكلة جوهرية داخل البلد، إنه الاتجاه صوب تركيا تفرضه الأحوال الداخلية. يعني الآن أنت لما بتحطي بيصير في فريق من الناس فقيرا أو معدما، سيذهب إلى من يمد له اليد. تركيا تتذاكى في الدخول في الدول العربية من العراق إلى سوريا إلى لبنان، ودخلت بمرحلة معينة بقوة أكثر من اليوم، حتى عملية التجنيس التي حصلت أو إعادة الجنسية إلى اللبنانيين، لأنه يعتبر جزء من اللبنانيين أجدادهم كانوا بالسلطنة العثمانية، إذن يمكن أن تعيد الجنسية. أكيد تتقدم أي دولة حين تجد فراغا ستتقدم. يعني اليوم إذا بتبعد أمريكا بتدخل الصين، إذا بيبعد الخليج بتدخل إيران وتركيا، إذا بتبعد السعودية تتدخل تركيا أكثر. أنا مش عارف يعني هل ستؤدي إلى مكان معين. طيب، في مشكلة مع حزب الله لا شك، وفي مشكلة مشتركة مثل ما عم نحكي ثنائية من الجانبين. طب الحل مع بقية لبنان إنه هل نترك كل، طب الآن الحلف الوحيد القائم هو مع القوات اللبنانية فعليا من قبل المملكة العربية السعودية. طب هل ضمنيا، يعني وأنا آسف مرة تاني أحكي مذهبيا، هل ضمنيا السنة في لبنان يعني أنه فعلا مؤيدون بشكل كبير أنه يصل سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية؟ أشك في ذلك.
نستمع إلى الدكتور عبد الخالق عبد الله الأكاديمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. دكتور عبد الخالق أيضا تحدث عن موضوع العلاقات اللبنانية الخليجية، فلنستمع إليه ونعود للتعليق على ما يقول.
علاقة الخليج بلبنان، دولة الإمارات تحديدا، يعني شوفوا الحقيقة هي كالتالي: دول الخليج لم تدر ظهرها للبنان، ومن يقول ذلك يتجاهل كم أن الخليج يرى لبنان في قلب اهتماماته، ولا توجد دول في العالم ساعدت لبنان كما ساعدت دول عربية أخرى، كما قامت بذلك الكويت والسعودية والإمارات وقطر، فكان لبنان دائما يعني ضمن قائمة الأولويات. ما حدث أن الخليج لم يدر ظهره للبنان، وإنما لبنان هو الذي أدار ظهره للخليج. أنا في تقديري أن حزب الله وجه لبنان إلى المقاومة، إذا كان هذا اختيار حزب الله والأغلبية اللبنانية والحزب الوطني فعليهم بالبركة، لكن هذا الطريق إلى طهران معبد كما شفنا بالأشواك، في حين أن الطريق إلى الخليج كان معبدا بالورود. فإذا ليس ذنبنا أننا بدأنا نرى مثل هذا التطاول من قبل رموز لبنانية، قيادات لبنانية، وزراء لبنانيين، إعلاميين كنا نعتقد أنهم أصدقاء قرداحي ووزير شربل، وطبعا على رأسهم جميعا رئيس حزب إيران في لبنان حسن نصر الله، بتطاوله على دول الخليج وتطاوله على رموز وقيادات الخليج. فإلى متى يعني دول الخليج تصمت عن كل هذا التطاول؟ من حقنا أن نقول أنتم أردتوا أن تكونوا ضمن جبهة المقاومة ومع إيران وترسلون خبراءكم إلى اليمن لتستهدف السعودية، وتذهبون إلى سوريا لدمار مدنها، فإن كان هذا يرضيكم هذا شأن لبناني، ونحن في انتظار لحظة تصحيح هذا المسار ليس أكثر. لم تدر دول الخليج ظهرها للبنان، وإنما لبنان هو الذي أدار ظهره للخليج.
إذن دول الخليج بانتظار تصحيح المسار، وفي ظل وجود حزب الله، ويبدو بأن حزب الله يعني لن يرحل اليوم أو غدا، هذا يعني بأن الأزمة اللبنانية الخليجية مستمرة.
دعيني أتفق مع الدكتور عبد الله على مسألة وأختلف معه على أخرى. حين يقول لبنان هو يظلم اللبنانيين، لأنه ليس كل لبنان مع حزب الله وليس كل لبنان مع إيران، بالعكس. الآن إذا أجريت استفتاء هل تفضل أن تذهب إلى الخليج أو إلى إيران، ستجدين أنه النسبة الأكبر إلى دول الخليج فعليا. وفي نسبة جيدة من اللبنانيين لا تعتبر أنه حزب الله يمثلها عمليا، وفي جزء يمثله حزب الله.
طب لماذا لا نسمع صوت كل هؤلاء؟
كيف مش عم تسمعي؟ افتحي القنوات الفضائية يوميا. بالعكس، يعني أنا شايف أنه عم نسمعه أكثر من اللازم يعني. ولكن أن تواجهي بالسلاح داخل لبنان، هنا الطامة الكبرى والتي لا يريدها أحد ولا يستطيع أحد أن يفعلها أو ينزلق إليها. الأمر الثاني أنه طيب غير القابلين إذا بدك بحزب الله، حين يقول دكتور عبد الله كان أنا معه، كان يعني دول الخليج كانت، ولكن هل في إدارة ظهر حصلت؟ في سوء فهم حاصل حاليا، ولابد من الخروج من هذا المأزق بشيء ما. الخروج لن يكون بالداخل اللبناني، يعني طيب شو عندك؟ ما عم نحكي عن الحلول. الحل الأول أنه يصير في مواجهة عسكرية بين طرف رافض حزب الله وطرف مع حزب الله. إلى أين يصل لبنان؟ منصير صومال تانية أو ليبيا تانية بسرعة، وخصوصا في لبنان لأنه الشحن المذهبي كبير وتاريخي. طيب الحل الثاني أنه تتشكل جبهة سياسية ضد حزب الله. طيب ما الجبهة مشكلة عمليا، لكن يعني ماذا تم، إذا بدك كيف تم دعمها في السنوات القليلة الماضية؟ تم دعمها عبر شخصيات عمليا متلونة، يعني خلينا نحكي واقع. لا. يعني الناس اللي كانوا وصلوا إلى السلطة بالدعم السوري صاروا ضد سوريا لما خرجت من لبنان. أنت حين تدفعين لشخص لكي يؤيدك عمليا قد ينقلب عليك حين يدفع شخص آخر أكثر. لم تكن هناك بنية جدية من الطرفين، وأنا بحمل المسؤولية للجانبين. الجانب الثاني أنه لم نسمع من لبنان الرسمي حتى اليوم كلاما يقول نحن ذاهبون إلى إيران مثلا، أو قبلنا بالذهاب إلى إيران. يعني شو الزيارات اللي صارت رسمية بين إيران وبين لبنان؟ طب إذا قلبنا المسألة باتجاه آخر سنجد إنه العلاقات البينية، لأنه الإمارات دولة تعمل لصالحها وبنت، يعني أنا أعتقد إنه الإمارات مشروع ناجح جدا لأنه بنى دولة هائلة عمليا، صار قطاع مالي، صار رجال أعمال، صار استثمارات، عم تحكي حتى بالسياحة، عم نحكي لنا بعشرين مليون هلأ بالإكسبو دبي. طيب ولكن إذا نتحدث عن العلاقات البينية بين الإمارات وإيران، تتخطى العلاقات البينية بين لبنان وإيران بعشرات المرات.
يعني هنا علاقة ندية، هناك علاقة تبعية. يعني
بالضبط هذا بدي أسأله أنا، إنه طيب شو يعني العلاقة الندية والعلاقة التبعية؟ يعني هل في مؤسسات في لبنان عندها علاقة مع إيران اليوم بينية تبعية؟ طيب في حزب، نحن أمام محورين، عندك محور ضد حزب الله ومحور حزب الله هو جزء أساسي فيه يتقاتلان. إذن لابد من حوار. أنا يعني أنا بتعرفيني شعوري العربي إيمان، وشعوري العربي والعروبي، وأنا ما بفضل أي دولة على أي دولة عربية تاريخيا وحاضرة. طيب في عنا حل غير يصير في حوار على مستوى الإقليم جدي، يعني يتخلى، إذا بدك تتخلى إيران عن فكرة أنه لها حضور كبير في الدول العربية وهي ستعززه على حساب دول أخرى، ويتخلى الآخرون عن فكرة أنه كل من هو في دولة مثل لبنان فهو مع إيران. لا، مش صحيح، يعني مش صحيح، هذا وهم. بالعكس، لازم يصير في حوار جدي إقليمي. وأنا بتصور أنه الآن دخلت السعودية والإمارات، حسنت علاقتها كثيرا في الآونة الأخيرة هي وإيران، وعم بيحسنوا العلاقات مع تركيا. نحن في منطقة يتجه العالم، إذا قريتي تقرير الـ CIA للـ 2040 مرعب. يعني إذا ما عملت أنت تعاون إقليمي تجاري وتعاون تنموي ونهضوي على المستوى العربي، شيليك من السياسة ومن الأمن ومن العسكر ومن التبعيات وما إلى ذلك، بس عم نحكي عن نهضة المجتمعات. طيب في مجتمعات الآن انهارت عمليا بالنهضة، واحد منها المجتمع اللبناني عمليا، المجتمع السوري، المجتمع العراقي، المجتمع اليمني. طيب حتى في دول بعيدة عنا يعني مثل الصومال وغيرها، نحن كمنظومة عربية ليس لنا مستقبل في الاقتتال الداخلي الحاصل حاليا. وستجدين إيمان أنه كل طرف عنده مبرراته للشحن أكثر ولتعزيز الاقتتال أكثر. طيب في مشكلة مع إيران، إذا معتبرين المشكلة مع إيران بسبب تفرعات ما يصفونه بأذرعتها في المنطقة العربية، ممتاز. إذن المشكلة مع إيران يجب حلها مع إيران، إما بحرب أو بالتفاوض. طب الحرب يعني ستؤدي إلى كوارث على الجميع عملية، ونحن عارفين هذا الأمر. التفاوض بأي شروط؟ عندك موقف عربي ضعيف الآن، لأنه مختلفون العرب بين بعضهم البعض. يعني إذا بدنا نروح كمنظومة عربية نقول لإيران ولتركيا تعالوا نجلس إلى الطاولة ونتحاور على أسس جديدة، رح تلاقي في تملق دولي مع إيران ومع تركيا ومع إسرائيل يتخطى حاجات دول العالم لإلنا، لأنه نحن مجتمعات مستهلكة عمليا. طبعا مستوى التكنولوجيا، مستوى العلم، على مستوى الفكر، ما الذي ننتجه نحن كعرب الآن لكي نواجه الأمم الكبيرة بحوارات جدية ونقف بشكل صلب معها؟ لذلك بتشوفي أنه في استفراد بالدول العربية، كل منظومة إقليمية أو دولية تستفرد، بيجي الروسي، بيجي الصيني، بيجي الإيراني، بيجي التركي، بتجي إسرائيل، بيجي دول أخرى، بتجي أمريكا، بيجي الغرب، بيجي الأطلسي. طيب الآن لما أنا أقرأ كتاب الزميلين كريستيان شينو وجورج ماربيونو، طب بفهم أنه أهداف المبادرة الفرنسية أصلا التي بشعارها الكبير ذهبت لإنقاذ لبنان وإيجاد حل سياسي لها أهداف أيضا سياسية وتجارية طبعاً. أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
طبعاً صحيح.
طب نحن
كل دولة تبحث عن مصالحها. المشكلة العرب غير قادرين.
نحن عندنا 100-150 مليون أمي في الدول العربية من أصل 400 مليون. عندنا إيمان 30% من الشباب العرب إن لم يكن 40 أو 50% عاطلون عن العمل. طيب بتشوفي في دول نشطت وضعها الداخلي، يعني الإمارات نشطت وضعها الداخلي، السعودية عمل إنجاز كبير في الداخل، الأمير محمد بن سلمان.
طيب
هل سنبقى مستمرون في المواجهات العربية العربية تحت شعارات إنه نحن سندمر الآخر؟ يعني هو هذا الوهم اللي بنينا كل تاريخنا عليه. إذا بتجيبي هلأ الأرشيف البريطاني كله اللي انكشف عملياً، كل تاريخنا العربي بنينا على الوهم أنه في قسم من العرب يستطيع أن ينتصر على القسم الآخر ويجي المجتمع الدولي يتلاعب بنا. إذن بدك الآن أسس حوار. طب الحوار على أي أساس؟ يعني بكرة الصبح إذا بدأنا بمفاوضات جدية إيرانية عربية، هل عم يصير تفاوض إيراني عربي؟ ولا في استفراد؟ يعني هل السعودية بتفاوض من جهة، الإمارات بتفاوض من جهة، سوريا مصلحتها المباشرة الآن مع إيران، حزب الله في لبنان اللي هو منظومة كبيرة سياسية وعسكرية مصلحته.
مسألة معقدة. صحيح.
إذا المسألة معقدة. منشان هيك أنا تقديري إنه لازم نرجع لمنظومة عربية موحدة في على الأقل بالمشاريع التي تهم الناس، يعني على الأقل بالتنمية، على الأقل بالفكر، على الأقل بالعلم، على الأقل بالتكنولوجيا، ويكون هذا السكل الأساسي هو للتفاوض مع الأمم الأخرى.
ربما سيكون هذا محور الجزء الأخير من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إلى الساعة الخليجية وإلى ضيفنا الدكتور سامي كليب، الإعلامي والأكاديمي ورئيس تحرير موقع لعبة الأمم السياسي. دكتور سامي، الحديث معك ممتع جدا.
شكرا.
أنت تتحدث عن منظومة عربية متكاملة يجب أن نصوغها لكي نتمكن من التفاوض مع أي طرف إقليمي، ولكن في نفس الوقت هناك تباعد كبير في وجهات النظر حاليا. يعني في السابق كنا نقول بأن هناك تباعد في وجهات النظر بين المشرق والمغرب، اليوم نحن نتحدث عن المشرق بنفسه، نجد التباعد بين دول المشرق العربي، دول الشام تحديدا، وبين دول الخليج. على سبيل المثال أنت شاركت في إعداد وكتابة أيضا في كتاب رسائل خليجية، هذا الكتاب الذي أصدر منذ فترة وأثار جدلا كبيرا في الخليج، لأنه في كبار قامات دول الخليج اللي أنا أعتبرهم يعني من القوميين العرب القدامى، يعني ليسوا الشباب الجدد، من انتقدوا هذا الكتاب. كان الدكتور محمد الرميحي في البداية، وقبل فترة قليلة كان الدكتور عبد الخالق عبد الله كتب مقالا في صحيفة الرؤية الإماراتية تحت عنوان رسائل خليجية بعيون عربية. العنوان يعني تعتبره، ولكن عندما تنظر في المقال تجد هناك نقدا لاذعا لهذا الكتاب. عوضا عن أذكر ما جاء في المقال، تحدثت مع الدكتور عبد الخالق عن أبرز ملاحظاته على الكتاب، فلنستمع إليه ونعود.
المأخذ على هذا الكتاب يعني بحاجة إلى حلقة كاملة وليس إلى مجرد رسالة وتعليق سريع. هناك مأخذ كثيرة على المعلومات الواردة في هذا الكتاب، معلومات ليست فقط غير دقيقة، وإنما يعني واضح أنها تنم عن جهل بمدن الخليج وبالقضايا الخليجية، لأن الكتاب يتناول مدن ويتناول قضايا. فيعني كيف يعقل من يكتب عن مدينة العين ويقول أنه جبل حفيت أعلى جبل في الإمارات؟ واضح أنه من كتب مثل هذا الفصل يأتي بمعلومات ليست فقط غير دقيقة وإنما مضللة، كان بإمكانه يبحث ويرى أنه جبل حفيت هذا أصغر جبال الإمارات وليس أعلى جبال الإمارات. ثم هل يعقل اليوم من يتابع شأن الخليج وشأن الكويتي ويكتب الفصل عن الكويت بكل محبة ويقول أن الطائفية والمذهبية تحطمت على أبواب الكويت؟ يعني هذا آخر ما يمكن لأي كاتب أن يكتبه ويرى كيف أن الكويت اليوم ابتلت بالطائفية والمذهبية والقبلية وهذه الصراعات التي تعطل الكويت وتشل الحراك السياسي في الكويت بسبب الطائفية والمذهبية والقبلية. يعني فصل تقرأ عن الكويت وتجد فيه مثل هذا المديح في الكويت، يعني أن من كتب هذا الفصل يريد أن يضلل القارئ، أو أنه حقيقة معلوماته ربما معلومات السبعينات والثمانينات وليس معلومات القرن 21. ثم أنه يعني لو أخذنا حتى ذاك الفصل عن الدوحة، يعني فصل شديد التواضع لا يشفي غليل القارئ ولا يشفي ما وصلت إليه الدوحة ربما من موقع ومن تأثير ومن تنوع، فيعني فصل متواضع أشد التواضع في تقديري. ويعني الأمثلة كثيرة، خذي مثلا أبو ظبي، الفصل عن أبو ظبي، من كتب هذا الفصل يعني لم يسعى إطلاقا لمعرفة ما يجري أبو ظبي، مجرد تقرير، فصل تقريري صحفي جاز التعبير، ولا يليق بأن يكون فصلا في كتاب الدعية العلمية. هذا فصل لا يتجاوز عن كونه نقل لما يقال ويكتب في أي كتاب سنوي. هذا فيما يتعلق بالفصول عن الكتاب. ثم يعني إذا أخذنا القضايا، فصل عن النفط والفصل عن يعني مجموعة من الفصول عن القضايا. فصل النفط من كتبه كتب عن النفط سنة 1970 ولم يتجاوز بعد ذلك 80 و90 وسنة 2000 وما حدث للنفط. يعني السؤال هل النفط نعمة ونقمة؟ سؤال مستهلك، سؤال تجاوزه الدهر، سؤال يعني من يأتي للخليج ويرى كيف أديرت الثروة النفطية لا يطرح السؤال بعد اليوم. فيعني فيه مثل هذه الأبعاد. ثم يعني هذا كتاب معاصر يأتي بنص ابن بطوطة ويأتي نص عن نجد، ويعني حقيقة يعني هذا جزء بسيط جدا من المآخذ الكثيرة على هذا الكتاب.
إذن حاول كتاب الرسائل الخليجية تصحيح الصورة المسطحة عن الخليج العربي، لكنه أخفق. هذه الجملة من مقال الدكتور عبد الخالق عبد الله، ما تعقيبك على مقال؟
يعني شوي قاسي دكتور عبد الله لعدة أسباب. أول شيء إيمان، هذا الكتاب ليس أكاديميا، وكان ينبغي على الدكتور عبد الله أن يتعاطى معه بهذه المسألة. ثم ما هو الهدف من الكتاب؟ هذا السؤال الثاني. يعني هو خامس كتاب في سلسلة كتبنا التي بدأناها بباريس كما يراها العرب، الرسائل المغربية، الرسائل الدمشقية، الرسائل الآن اللبنانية، فلسطين، مئوية فلسطين. الهدف من هذه الكتب، حضرتك شاركتي بأحدها، أنه تعيد تعريف العرب بعضهم ببعض بدل هذه الفتنة القائمة بينهم، وتعيد جسور الحوار بينهم. بمعنى أنه نحن حين نتحدث عن الخليج لا نأتي بكتاب خليجيين يكتبون عن الخليج، وإنما بكتاب من خارج الخليج لكي يروا كيف هم يرون الخليج، وليس كتاب أكاديمي موثق يعود إلى الوثائق التاريخية إلى الكتب. هذا سهل أن تقومي به، كما فعلنا مثلا حين كتبنا كتابا عن المغرب. ممنوع أن يأتي كاتب غير مغربي بالأحرى، كاتب مغربي يكتب عن المغرب لكي نبتعد عن فكرة القدح والمدح وما إلى ذلك. بالعكس، إنه هو عرب يرون هذه المدن بعيونهم. حين ترين بعينيك تستطيعين أن تريها من أيام ابن بطوطة أو بالحداثة، أنت حرة، يعني نحن لا نتدخل بكيف ترين مدينة معينة. وثم هناك في أي كتاب حين يجمع 30 نصا أو 20 نصا لابد من خلل معين، ولكن الخلل يحاسب عليه إذا كان كتابا علميا أكاديميا. هذا ليس كتابا علميا أكاديميا، نحن أدخلنا نمط جديد اسمه كتب الرحالة الجدد عمليا. يعني أنا حين أذهب إلى الإمارات قد يعجبني البرج، وقد يعجبني البحر، وقد يعجبني التزلج، وقد يعجبني تاريخ الإمارات أكثر، وأعود إلى العصر الذي عاد إليه كبار الرحالة من ابن بطوطة وغيره. مسألة النفط ربما قد يكون الكاتب أخطأ أو ربما أخفق في بعض المعلومات وما إلى ذلك، هذا يناقش. أما بقية النصوص فأنا كنت أتمنى من الدكتور عبد الخالق عبد الله أن يقول أيضا ما هو الإيجابي في هذا الكتاب، والإيجابي هو كثير، بل هو 3/4 الكتاب إيجابي. يعني حتى نحن سئلنا إذا بدك أنه ما سبب خروج كتاب عن الخليج في هذه اللحظة، فقلنا نحن لا يوجد سبب، فقط نحن نقترب دولة ورا دولة.
هل دفع لكم يعني
من أنه ليش عم تكتبوا عن الخليج أنه من غير شرط؟ دغري تتهمي أنت أنك أكيد أخذت فلوس من الخليج أو أنت مرتبطة بالخليج. طب ما نحن عملنا كتاب عن المغرب، وعملنا كتاب عن سوريا، وعملنا كتاب عن فرنسا، وعملنا كتاب، والآن نحضر الكتاب عن مصر وبعده عن الجزائر. يعني عم ناخد كل دولة عربية كيف ينظر إليها من عاش فيها أو من زارها. طب الذي عاش في عم يحكي لي عن قطر دكتور عبد الله، وأنا أشكره أنه قرأ الكتاب على كل حال، وصار في حوار بيني وبين الدكتور الرميحي مطولا، وهو تفهم لأنه بالنهاية كان يلومنا أنه كيف تكتبوا عن الخليج ما في كتاب خليجيين. قلنا له كما كتبنا عن سوريا ما في كتاب سوريين، كما كتبنا عن المغرب ما في كتاب مغرب. ولكن مثلا الذي كتب عن قطر عاش في قطر وعمل في قطر وكان إعلاميا في قطر، هو هكذا رأى قطر. أنا لا أستطيع أن ألومه إذا رأى شيئا لم يره ولم يرى غيره. طب لو كتب اليوم الدكتور عبد الخالق عبد الله كتاب غير أكاديمي، أنا أتحدث عن كتاب رحالة، عن شعور شخصي، عن هو كيف عاش هذه التجربة، كيف ذهب إليه، ماذا هل سيكتب علميا أم سيرى بيروت من عينيه هو كما هو يراها؟ ربما لن يرى مثلا منطقة الشمال، قد يرى الجبل، قد يرى بيروت، قد يتحدث عن بيروت اليوم. سنقول له طيب أنت لماذا لم تكتب عن أيام القرميد في بيروت؟ لماذا لم تكتب عن الفينيقيين؟ إذن هنا تصبح المحاسبة علمية. أنا أدعو أي واحد، أي شخص، أي أخ، أي صديق أو غير صديق من دول الخليج أن يقرأ هذا الكتاب ويرى حجم الحب المكتوب به، كما كتبنا حبنا لدول أخرى كتبنا عنها. الهدف هو أن تعيدي نوع من العلاقة الفكرية الثقافية العربية العربية عبر التعرف إلى المدن، يعني ترجعي تعرفي مدن العرب بين بعضهم. أنت بتعرفي أنه اليوم واحد من أسباب المشاكل العربية العربية أنه في سوء معرفة، يعني عندك جيل جديد عمره 30 سنة لا يعرف شيء. اسألي هلأ الآن
أحسن
مين بيعرف مثلا، مين بيعرف مثلا مكناس مثلا في المغرب، مين بيعرف مثلا منطقة في الجزائر مثلا لبليدة في الجزائر، مين بيعرفها؟
هذا سؤال جميل يقودني إلى المحور الأخير. يعني عندما نجد قامات مثل الدكتور عبد الخالق، دكتور محمد الرميحي اللي هم الأقرب ربما ويعني العاشوا تعايشوا مع الستينات والسبعينات أيام العرب كانوا، يعني اليوم هناك حساسية كبيرة مفرطة بين دول المشرق، بين دول الشام وبين دول الخليج، نلاحظها على وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظها في كل مكان. أنا سألت الدكتور عبد الخالق عبد الله ما سبب هذه الحساسية الزائدة عند بعض دول الخليج تجاه دول الشام وأيضا لدى دول الشام، يعني من الجهتين، فلنستمع إليه ونعود.
أنا أعتقد المشرق لا زال يتجه في اتجاه، والخليج يتجه في اتجاه معاكس. الخليج فيه استقرار سياسي، الخليج فيه ازدهار اقتصادي، الخليج فيه انسجام اجتماعي، وضعنا مستقر، وسببه ليس النفط، سببه الاعتدال، الفكر السياسي المعتدل. وفي الجانب الآخر نجد كم أن المشرق بدءا من العراق وسوريا وليبيا وفلسطين طبعا، يعني كلها قد تحولت إلى دمار. مدن المشرق تدمر، عواصم المشرق لم تعد عواصم وحواضرة كما كانت في السابق. فالتباعد قائم الآن، ربما كان التباعد قائما في السابق لكنه قد أصبح بدلا من ميل أميال. وأعتقد أننا نعيش في استقرار والمشرق يعيش في عدم استقرار، الخليج يعيش في ازدهار والمشرق بكل دوله يعيش لا ازدهار. وهذا يعني يجلب لنا كثير من المتاعب في شكل حسد، في شكل حقد، في شكل ازدراء، استخفاف وعدم تصديق ما يجري في الخليج العربي. أعتقد أننا تباعدنا طرفان متباعدان أكثر مما كنا في السابق، وبالتالي يعني هناك جهد ينبغي أن نبذله من الطرفين. طرف الخليجي ينبغي أن يبذل جهدا لكي يعرف بنفسه، وهذا كان منطلق كتابي لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر. وعلى المثقف المشرقي اللبناني كان عراقي سوري فلسطيني أن يتصالح مع الخليج.
إذن هناك مشكلة حقيقية، مشكلة قائمة اليوم بين دول الخليج وبين دول المشرق العربي، قبل أن نتحدث عن مناطق أخرى. هذا ما ذكره الدكتور عبد الخالق الذي رخص لنا في مداخلته الأخيرة الوضع القائم، تباعد وجهات النظر أصبح أميال وليس ميلا أو ميلين.
أنا أخشى الرؤية النصفية، يعني نحن نرى نصف الكأس ولا نرى النصف الآخر. ليس صحيح، هناك مشكلة، يعني في عدم حوار عمليا. السوشيال ميديا لا تحدد سياسات العالم، يعني تعطيك فكرة عن نموذج معين. يعني هلأ اكتبي مقالا ممتازا، ترين أنه الذي يعلق قليلون. اكتبي أي شيء سخيف سترين ملايين الناس ستعلق على صفحتك. السوشيال ميديا لا يعكس سياسات ولا يعكس فهما للشعوب. يعني معلش اسمحي لي إيمان، أنا عشت في الخليج، أنا عشت في الإمارات، يعني كان عندي مكتب وأذهب إليه تقريبا يعني بشكل مستمر. لم أرى لبنانيا عاش في الخليج أو عاد من الخليج لا يحب الخليج، لم أرى أصلا مشرقيا ضمنيا لا يحب الخليج، عم نحكي كدول كعواصم كحضارة كثقافة ولكن في مشكلة سياسية حصلت منذ سنوات وصار في سوء فهم حول التفسير السياسي. يعني مثلا طب لما بيحكي لنا الدكتور عبد الله، هو نفسه على كل حال تعرض لانتقادات كثيرة داخل الخليج، يعني خصوصا بالموقف من الأول من التطبيع ثم الموقف الثاني وما إلى ذلك، ولكن طب في سوء فهم حصل وفي من داخل الخليج، أنا ما عم بحكي أنه صار رد عليه من الشرق. طب ولكن حين نرى أنه تدمير العراق، أنا ما بشوفه أنه والله تدمير العراق دمر لأنه كان في ما كان في استقرار، كان في ديكتاتورية، بس بدي أقول أنه اجتياح العراق من أجل أنهار اللبن والعسل والديمقراطية، يعني حين يقتل 1.5 مليون في العراق، وكان طبعا الخطوة الغير مفهومة والغير مبررة والمنبوذة التي قام بها صدام حسين حيال الكويت. طيب ولكن هل اجتياح العراق جاء من أجل إقامة الديمقراطيات؟ هل تدمير ليبيا الذي حصل هو لأنه ما كان فيها انتعاش اقتصادي وكان فيها ديكتاتورية؟ يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها. الذي تعرض له الوطن العربي في جزء أساسي منه في الداخل لأنه في سوء إدارة لا شك، وأنا أكيد أعتبر أنه الإدارة الموجودة في الإدارات في الإمارات بالنسبة للوضع المديني للوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي لرفاهية الناس ممتازة، يمكن قد يكون أعلى نسبة رفاهية في العالم موجودة. الآن في السعودية يحصل الشيء نفسه مع الأمير محمد، شوفي يعني تأييد الشباب لألو بالأشياء التي يعني إذا بدك تجرأ ودخل إلى صلبها، كان في مسألة صحيح. الدين، في مسألة التربية، في مسألة المرأة، مسألة الحريات، مسألة الفنون، مسألة المسرح، مسألة بناء مدن جديدة، الاقتصاد إلى ذلك. ولكن هل سمح للدول الأخرى أن تبني مؤسساتها وفشلت؟ خلينا نحكي واقع، نحن كنا في صراع عربي إسرائيلي وكان في دول أيدت بشكل كبير هذا الصراع في مكان معين، دفعت الثمن، يعني مصر دفعت الثمن، الأردن دفعت الثمن، لبنان دفعت الثمن، ليبيا، الجزائر، سوريا، العراق عمليا. الآن نحن أمام منظومة جديدة، المنظومة الجديدة تفترض تفكيرا جديدا. شيلينا من السوشيال ميديا وهذا الكلام السخيف، ما أنا بدخل عليه ومرات بناقش ونحاور بشكل مستوى راقي، بس الآن يجب أن نعيد بناء منظومة عربية جدية. ومثل ما عم بحكي بدك تشيل السياسي والخلافات السياسية صحيح. بدك بالدرجة الأولى تدخلي نحن أيننا من العلوم العالمية والفكر والتكنولوجيا اليوم؟ صفر عمليا، نستورد كل شيء، نحن نستورد كل شيء إيمان.
علينا إذن بناء منظومة جديدة دكتور سامي كليب.
أكيد وأنا يعني بتمنى على الدكتور، يمكن صار له زمان ما رحل عنا على لبنان.
لا بيزور لبنان كثيرا.
فأنا أدعوه إنه أنا سأستضيفه عندي في البيت. شكرا. يا دكتور عبد الله، وهو صديق قديم، هو والدكتور رميحي على فكرة.
شكرا دكتور.
فأنا أدعوهما للمجيء لعنا وخليوني أشوفه. لا الحقيقة غير هيك تماما.
شكرا لك وشكرا لأعزائي المستمعين على بقائكم معنا في الساعة الخليجية، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، ومن على هندسة الصوت مازن الخليل، وجوليان لانغ من على الإخراج. شكرا لكم.